باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. عن أنس بن سيرين قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام بن يسار عن القبلة فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه مات سنة 93 من الهجرة، ممن طال عمره وحسن عمله رضي الله عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. وكان قد أكرمه الله تعالى بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته، ونال بركة دعائه، وهو أحد المكثرين السبعة، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، وقد جاوز عمره 100 رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول أنس بن سيرين الأنصاري أبو موسى، ويقال أبو حمزة البصري، أخو محمد بن سيرين. أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين المشهور المعروف من التابعين الثقات، أخوه اسمه أنس بن سيرين، وهي عائلة صالحة، عائلة سيرين. وكان سيرين أيها الإخوة مولى أنس بن مالك، كان عبدا، سيرين كان عبدا مملوكا، واعتقه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما رأى فيه النباهة والخير، فأنجب سيرين محمد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بن سيرين، كل هؤلاء من السلف الصالحين الذين ذكر لهم أهل السير سيرا طيبا، وذكروا لهم كل واحد ذكرت له ترجمة حسنة. يعني حفصة بنت سيرين كانت من الورعات التقيات الزاهدات، وكانت تقول: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، اعملوا يعني اجتهدوا في الطاعات، فإني رأيت العمل في الشباب. ومحمد بن سيرين هو من هو في ورعه وزهده، الذي ترك أيها الإخوة ترك 40,000 ورعا وزهدا، وسجن بسببها في قصة طويلة عنه رضي الله عنه وأرضاه محمد بن سيرين. فأنس بن سيرين يقول: تلقينا أنس بن مالك، وفي رواية في البخاري: استقبلنا أنس بن مالك حين قدم الشام. استقبلوا أنس بن مالك حين قدم الشام، هكذا الرواية في جميع نسخ مسلم. طبعا أنس بن مالك رضي الله عنه هو بصري من البصر، يعني لما انتقل الصحابة وتوزعوا في الأمصار رضي الله عنهم، توزع الصحابة في الأمصار التي فتحت، فأنس بن مالك نزل البصرة، فهو صحابي بصري رضي الله عنه وأرضاه، كما أن أبا موسى الأشعري الكوفي وابن مسعود الكوفي كذلك، أنس بن مالك بصري، فالصحابة انتشروا في البلدان ونزل أنس بن مالك البصرة. هنا قال: حين قدم الشام، هكذا في نسخ مسلم، لكن في صحيح البخاري: حين قدم من الشام، حين قدم من الشام. إذن استقبلنا أنس بن مالك هنا في رواية مسلم حين قدم الشام، في البخاري حين قدم من الشام، وهذه رواية أوضح وأبين، لأن أنس ابن سيرين كان يعيش في البصرة، فهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام، حين قدم من الشام، مش حين قدم الشام أي دخل الشام، لا، لما قدم من الشام. لذلك إنما تلقوه عند رجوعه من الشام. لكن بعض أهل العلم ذكر تأويلا لهذا المعنى، قالوا حين قدم الشام أي تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. فقوله هنا حين قدم الشام أي في رجوعه، لما رجع، لما رجع حين قدم الشام. وذهب أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام، من البصرة إلى الشام، ذهب ليشكو الحجاج، ذهب ليشكو الحجاج وما كان فيه من الظلم والتسلط على رقاب المسلمين. فخرج أنس بن سيرين ومن معه يتلقون أنس بن مالك وهو آكل من الشام إلى البصرة، فتلقيناه يقول بعين التمر. طبعا في هذا الحديث عادة الناس باستقبال العلماء وأهل الفضل وأن يخرج الطلبة في استقباله، هذه أيها الإخوة عادة كان قديما، عادة معروفة عن طلبة العلم وعند الصالحين أنهم إذا قدموا من سفر يستقبلهم الناس، يستقبلهم الناس. والناس سبحان الله في زماننا لم يعرفوا قدر علمائهم، بل والله أيها الإخوة حقر الناس العلماء، العلماء محتقرون في زماننا. واحد يقول ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في نفوس العظمة، نقول هناك علماء أخفياء أتقياء أنقياء لا يعرفهم أحد، تترك اللي على المستوى الظاهر في الشاشات والقنوات، هناك أناس لا يعرفون أيها الإخوة، لا يعرفون إلا من خلال المساجد ودروس العلم ونحو ذلك. فهناك في الأمة خير، لكن عادة الناس سبحان الله أن الأمة إذا وقرت علماءها وجعلت لعلمائها المنزلة فإنها ترتفع، لأن العلماء سيكونوا بمثابة المرجعية للأمة. فهم كانوا يستقبلون العلماء توقيرا واحتراما، يستقبلونهم إذا قدموا السفر، كذلك يودعونهم أيها الإخوة، يودعون الناس، يودعون العلماء إذا خرجوا السفر. هكذا البخاري، البخاري إذا أراد أن يخرج من بلدة ودعه أهل البلدة، وإذا دخل بلدة استقبله أهل البلدة باستقبال، ليس رفعة له أو فوق منزلته البشرية، هو بشر، لكنهم يوقرونه ويحترمونه لما في صدره من العلم. فأنس بن مالك صحابي جليل، بل هو من علماء الصحابة، أنس بن مالك من علماء الصحابة، تلقاه أنس بن سيرين ومن معه، قال تلقيناه بعين التمر. عين التمر موضع بطريق العراق مما يلي الشام، وكانت بعين التمر وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بين خالد بن الوليد وبين الأعاجم، وكان هناك أيها الإخوة الأعاجم من الفرس، كان هناك غلمان من العرب كانوا رهنا تحت يد كسرى، فأخذهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، أخذ هؤلاء الغلمان ووزعوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من جراء وقعت عين تمر، وكانت سنة 12 هجري، وقعت عين التمر كان سنة 12 هجري. من أشهر من أخذ من هؤلاء الغلمان اللي هو حمران، حمران مولى عثمان، حمران راوي مشهور أحاديث أيها الإخوة التي قرأناها في صحيح مسلم في كيفية الوضوء أكثرها من رواية حمران عن عثمان. حمران كان مولا، كان مملوكا لعثمان ثم اعتقه، فحمران مولى عثمان. كذلك في موقعة عين التمر سيرين مولى أنس، سيرين كان غلاما فأخذ وزع كذلك على الصحابة من الغنائم، فكان نصيب أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال فتلقيناه بعين التمر، يقول أنس بن سيرين تلقينا أنس بن مالك في عين التمر، بمنطقة عين التمر، هذا الموضع بطريق العراق مما يلي الشام. قال فرأيته أي رأيت أنسا يصلي على حمار، يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، يصلي على حمار أي أنه لا يصلي على الأرض، يركب حمار ويصلي عليه. كيف يصلي عليه؟ إيماء، إيماء، ووجهه إلى غير القبلة. همام ابن يحيى ابن دينار العوذي أحد الرواة قال: ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة. يعني لا يصلي إلى جهة القبلة، يصلي عن يسار القبلة. إذن هو لا يصلي على الأرض، يصلي على الحمار، ولا يصلي على جهة إلى جهة القبلة، ولكن يصلي عن يسار القبلة، يصلي عن يسار القبلة. فإذا هم رأوه يصلي على الحمار، يركب حمار، قد جاء من السفر وهو يركب حمار، ومن علامات التواضع أن يركب الإنسان الحمار، من علامات التواضع أن يركب الحمار. في صحيح في الأدب المفرد بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استكبر من أكل معه خادمه. النبي ينفي الكبر عن هذا الإنسان الذي يتصف بهذه الصفات، ينفي عنه الكبر، يعني لا يكون متكبرا. من أكل معه خادمه، شوف هذه الصفة، الخادم يأكل مع السيد، إذا أكل معه خادمه إذن هذا السيد ليس متكبرا، ليس متكبرا، هذا الإنسان غير متكبر، لأنه سمح لخادمه أن يأكل معه، أكل مع خادمه. بعض الناس والله يألف أن يأكل مع العامل، ربما عامل عنده وضع له طعام هو يأكل، لا، يأنف أن يأكل مع العامل الذي يعمل عنده، يأنف ذلك، هذا معلومات الكبر. لكن الذي يأكل مع العامل البسيط، يأكل مع الخادم، هذا ينفي عن نفسه الكبر. فقال: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق. ركب الحمار بالأسواق، هذا غير متكبر. واحد راكب حمار وماشي في شارع السعادة، عايش يتكبر، راكب حمار، حمار سيدس، لكن لو مرسيدس ممكن يتكبر، ممكن مرسيدس نفخ، ممكن ينفخ معه، لكن حمار سيدس ايش عليه يتكبر؟ مين بده يؤشر عليه اصلا؟ مين بده عليه النفخه هذه؟ فاذا اللي بيركب الحمار بالاسواق غير متكبر. النبي ينفي عنه الكبر: ما استكبر من اكل معه خادمه وركب الحمار في الاسواق. ما استكبر. قال: واعتقل الشاة فحلبها. يأتي إلى الشاة ويحلبها، يحلب الشاة، من علامات التواضع، يحلب الشاة، من علامات التواضع. لماذا يتكبر وهو يأتي إلى الشاة ليحلبها؟ إذن هو غير متكبر. فمن علامات التواضع أن يركب الحمار، وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، وكان له حمار اسمه عفير، كان له حمار اسمه عفير. وأبو شام المقدسي ركب مرة الحمار، عالم من العلماء الكبار أبو شامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه، فالناس كانوا يعيرون: إيه عالم كبير وكذا تركب الحمار؟ يعني اركب فرس، اركب شيء زينة، اركب تركب عالم معروف تركب الحمار؟ فجعل الناس يعيروه، فألف كتابا سماه: من ركب الحمار من العلماء. ذكر أسماء العلماء الذين ركبوا الحمار، وذكر أسماء مساءهم، قال: لست أول من يركب الحمار، ليس هذا بدعا من الفعل. فلذلك أيها الأخوة، النبي كان يركب الحمار، وأنس بن مالك يأتي من سفر وهو يركب الحمار رضي الله عنه وأرضاه، من سفر استقبلوه وهو يركب الحمار، ويصلي رضي الله عنه وأرضاه النافلة، إذن هو في سفر ويصلي النافلة على الحمار إلى غير القبلة، يومئ إيماء. ورحم الله الإمام البخاري بوب بابا سماه باب صلاة التطوع على الحمار، باب صلاة التطوع على الحمار. ولما ذكروا ذلك لأنس بن مالك، أنس بن سيرين قال: رأيتك تصلي لغير القبلة، رأيتك تصلي لغير القبلة يا أنس مالك، أنا رأيتك تصلي لغير القبلة. قال أنس رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وهذا حديث حسن. لذلك الإمام البخاري لما بوب باب صلاة التطوع على الحمار صحيح. وكيفية صلاة أنس رضي الله عنه ذكرها الإمام مالك في الموطأ، كيف كان يصلي هذه النافلة. قال رأيت عن يحيى بن سعيد، قال رأيت من طريق يحيى بن سعيد، قال رأيت أنسا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء. هكذا يعلمنا كيف تكون الصلاة على الدابة أو على الراحلة أو الآن في السيارة كيف تكون. فهو يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وأنس بن مالك رضي الله عنه استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه هذا الحديث فيه الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه ينبغي الرجوع إلى أقواله، كما ينبغي لنا أن نرجع إلى أقواله كذلك نرجع إلى أفعاله. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ قالوا فعل النبي أصلا في علم الأصول، فعل النبي عليه الصلاة والسلام أصالة يدل على السنية. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيدل أنه سنة، إلا إذا كان فعله يدل على امتثال أمر قولي فهو فريضة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر قولي. فلما يصلي عليه الصلاة والسلام هذا فعل، ففعله يدل على امتثال أمر قولي منه أو كذلك من قول الله عز وجل، مثلا قطع يد السارق إلى الرسغ، لأن السارق عندما يسرق تقطع يده، فقطع يد السارق إلى أن يكون يحتمل إلى المرفق، يحتمل إلى الإبر مثلا، يحتمل إلى المرفق، يحتمل محتمل، لأن الآية جاءت مطلقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كل هذا يدخل في إطار اليد، وأيديكم إلى المرافق مثلا احتمل. لكن فعله عليه الصلاة والسلام قيد هذا المطلق اللي هو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ففعله أنه قطع اليد إلى الرسغ، قطع يد السارق إلى الرسغ، ففعله هنا يدل على الوجوب. فإذا جئنا وأقمنا الحد على السارق فنقطع إلى الرسغ وجوبا، ثم الأصل في فعله السنية نعم، لكن إذا جاء فعله امتثالا لأمر ربه عز وجل فهو يدل على الوجوب. فإذا جاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام امتثال للأمر اللي هو فاقطعوا أيديهما، كيف نقطع أيديهما؟ يجب أن نقطع الأيدي إلى الرسغ، لا يجوز أن نزيد. لما؟ لأن فعله دل على ذلك، وفعله هنا ليس على السنية بل على الوجوب، دل على الوجوب. فهنا فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الحمار وهذا فعله يدل على السنية. فلو أن رجلا في السفر صلى على الأرض أيجوز ذلك لنا؟ نزل وصلى السنة على الأرض ما صلى على الراحل، يجوز. وأنس وابن عمر لما أنكر على صاحبه إنما أنكر عليه تعنته في المسألة، صحيح بينا هذا، معنى ابن عمر هو الذي مرة نزل عن دابته وصلى السنة، صلى تنفل نافلة صلى أو أوتر، صلى الوتر، نزل عن راحلته وصلى الوتر، هو نفسه أنكر على من نزل عن دابته وصلى الوتر. لما؟ لأن هناك شعر أن هذا الرجل قد تعنت وشق على نفسه. فإذا حيث تيسر لك الأمر، إذا أردت أن تصلي على الدابة في السفر صلي، وإذا أردت أن تصلي تنزل وتصلي على الأرض فلا بأس عليك. المجمع عليه أيها الإخوة وجوب استقبال القبلة في الفريضة إلا في الخوف، ووجوب القيام كذلك في الفريضة، وجوب القيام في الفريضة هذا مجمع عليه في الفرض، وعدم الإيماء في الركوع والسجود وفعل الركوع والسجود على وجه التمام هذا في حال عدم العذر. لذلك لو صلى الإنسان ليس على الأرض لكن تمكن من الركوع والسجود وأتم الركوع وأتم السجود فلا حرج في ذلك. يعني يبحثون مسألة، لو أن إنسانا لم يصلي على نفس الأرض ذات الأرض لكن مكان مرتفع فأتم السجود والركوع عليه، صلاة الفريضة هل تصح صلاته ولا ما تصح؟ يعني واحد يركب حافلة مثلا، هي ليست على الأرض على جنس الأرض، لا يركب حافلة فصلى عليه مكان مثلا مرتفع بسطة مثلا وصلى عليه صلاته صحيحة لا حرج في ذلك، لا حرج منه أتم الركوع وأتم السجود. ولا يشترط ملامسة ذات الأرض لا، بل لو صلى أيها الإخوة في الطائرة إلى القبلة، في الطائرة إلى القبلة قائما صلاة الفريضة فلا حرج عليه، هو يصلي في السماء لكن لا حرج عليه. عند الدارقطني والحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة قال صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، سئل عن الصلاة في السفينة قال صلي قائما إلا أن تخاف الغرق. وعلق البخاري عن جابر وعن أبي سعيد الخدري أنهما كان يريان الصلاة في السفينة قائمة، فيصلي في السفينة مع أنها ليست على ذات الأرض هي في البحر، فقالوا يصلي قائما. بل ذهب الحسن البصري إلى أن القبلة إذا انحرفت هي ربما سافروا في السفينة أشهر، فالآن سيصلوا الفريضة قائمين، طب ربما السفينة انحرفت عن القبلة وهو يصلي، فقال الحسن البصري رحمه الله دور في السفينة كما تدور إذا صليت، يعني لو أنك تصلي جهة القبلة فدارت السفينة عن يسار القبلة فأنت دور وأنت بتصلي إلى جهة القبلة، إذا كان يعلم طبعا القبلة، أنت دور في السفينة إلى يمين القبلة إلى شمال القبلة وعكس القبلة، دارت السفينة تدور عكس القبلة وأنت تصلي. قال الحسن البصري رحمه الله ذكره الإمام البخاري تعليقا عنه دور في السفينة كما تدور إذا صلي، فلذلك الواجب أيها الإخوة أن يصلي ولو على مكان مرتفع لا حرج. ومن رحمة الله أيها الإخوة بهذه الأمة أن الله عز وجل قد أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يطوف راكبا بالبيت وأن يطوف ماشيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، طاف راكب على بعيره، طاف بالبيت راكبا، هذا أخذ العلماء منه حكم شرعي الآن، أخذوا منه حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي؟ أنه لا يشترط أن تلامس القدمان أرض المطاف أو أرض المسعى، صحيح؟ لما يطوف راكب على البعير إذا ليس شرطا أن قدميك تلمس أرض المطاف، مش شرط، هو يركب. فمنهم لأنه اختلفوا لما أرادوا أن يجعلوا طابق ثاني في الطواف وطابق ثالث وطوابق كذلك في السعي، اختلفوا بحوث علمية أجريت قبل أن يحدث هذه التوسعات، طابق الثاني والثالث وهكذا بحوث علمية وصارت نقاشات. فممن استدل بجواز أن يكون هناك طابق ثاني في الطواف وطابق ثالث وهكذا استدلوا بهذا، قال النبي طاف راكبا فلا يشترط أن تمس القدمان أرض الطواف، لا يشترط، فأنت لما تطوف على الطابق الثاني مثلا أنك تطوف راكبا قدماك لا تمس أرض المطاف الأسفل، تطوف الطابق الثاني تطوف الطابق الثالث ولو صار 20 طابق لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعيره ولم يشترط أن تمس القدمان أرض المطاف. فهكذا لو كان طابق ثاني وثالث وعشرة وكذلك المسعى لو كان طابقين وثلاثة وأكثر من ذلك لا بأس بذلك ما دام أنك فوق أرض المطاف. فهذه مسائل سبحان ربي العالمين تلاقت سنن ربنا الكونية مع هذه السنن الشرعية مع ما شرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أيها الإخوة صلاة الفريضة لا تكون على الدابة أبدا، على الراحلة لا تكون إلا في أحوال ذكرناها سابقا، متى تكون في الطائرة أو نحو ذلك يشق عليه لا يستطيع أن ينزل، لا تكون صلاة الفريضة إلا على الأرض أو ما له حكم الأرض أن يتم الركوع أن يتم السجود وأن يكون كذلك قائما إلا من عذر. كذلك أيها الأخوة الصلاة على الدابة لا تجوز في الحضر في الحضر، فما ذكر من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على الدابة إنما هو في السهر فقط. فمش واحد يقول الله أنا أركب الآن السيارة وأصلي سنة العشاء مثلا أو أصلي الوتر، لا، هذا يكون في السفر فقط. والأصل أيها الإخوة أن يحمل المطلق على المقيد، ولم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر على دابته النوافل، ما ثبت قط. سئل الإمام أحمد كما في الاستذكار، سئل عن الصلاة على الدابة في الحضر فقال أما في السفر فقد سمعنا وأما في الحضر فلم نسمع. أما في السفر فقد سمعنا صلاة النوافل في السفر، صليها وانت جالس السيارة، صلي النافلة ما في مشكلة، لكن في الحضر وأنت مقيم لا. قال أما في السفر فقد سمعنا وأما في الحضر فلم نسمع. وهذا دليل عند الأصوليين يسمى بالاستقراء، يعني العلماء استقرأوا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة على الدابة، فوجدوا أنه صلى على الدابة النافلة في السفر فقط، ولم يصلي الفريضة على الدابة، ولم يصلي كذلك النافلة على الدابة في الحضر عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.